بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع سورة الطلاق، وآمل أن أتمكن بإذن الله من إتمامها مع أنها مليئة بالفوائد والدروس والعبر والدرر. وكما بدأنا في الأسبوع الماضي وأخذنا، ولم نتمكن إلا أن نقف مع ثلاث آيات منها، واليوم نحاول كما قلت أن نكملها بإذن الله بعد أن نستمع إلى قراءة السورة من الشيخ ماهر معيطن إمام الحرم وفقه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
هذه الآيات أيها الأحبة، بل هذه السورة لا تدعو مجالا لليأس ولا للقنوط ولا للتشاؤم، ومن قرأ هذه السورة وتأملها ثم بعد ذلك لم يجد قوة الإيمان التفاؤل فليراجع قلبه وليراجع تدبره. هذه السورة التي عنوانها كما قلنا في الدرس الماضي الطلاق وهو الفراق، حقيقة وإن كانت في موضوع الطلاق بين الزوجين هي طلاق للمحنة وطلاق للابتلاء وطلاق للشدة والعسر، هذه السورة من أولها إلى آخرها ترسم منهج التفاؤل الذي يرسمه القرآن كله من أوله إلى آخره، ولكن لا نجد سورة عدد آياتها بهذا العدد اليسير تحمل هذا أو هذه المعاني العظيمة لبث الفرج واليسر والتفاؤل والمخرج من الضيق كما هذه السورة. وقفنا عند قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأخذت ما فيها من وقفات، ولكنني أشير هنا إلى ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأملوها أحبتي الكرام، عندما تتوجه إلى الله جل وعلا وتتق الله لا تفكر كثيرا كيف يأتيك الفرج ومن أين يأتيك الفرج، أقول من الأسباب وإلا فهو من الله. أنت ما عليك إلا أن تتق الله ثم تأتيك هذه الفتوحات. ما يتق الله يجعل له مخرج من أي ضيق، من أي شدة، من أي بلاء، من أي كرب، من أي محنة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثق بالله جل وعلا، إياك أن يأتي الشيطان ويقول لك أنت الآن في هذا الوضع، كيف يحدث الفرج، كيف يحدث الغنى، كيف تشفى من مرضك، كيف هذه من إيحاءة الشيطان. الله جل وعلا يقول لنا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، أحيانا أو كثيرا منا، بل إن أغلبنا يركب الطائرة متجها إلى أقصى الأرض لا يفكر كيف يوصله قائد الطائرة إلى البلد الذي يريد، قد يكون في أطراف الأرض، يركب الطائرة وهو ثقة بهذا القائد للطائرة أنه يعرف الطريق وسيوصله، وما عليه إلا أن يركب، وإذا وصل إلى المكان نزل، مع أن البشر عرضة للخطأ وللنقص وللتقصير، لكن تجدها ثقة مستقرة في نفوس كثير منا. لماذا لا تكون الثقة أعظم من ذلك في حق الله جل وعلا؟ أن نأخذ السبب، أنت تأخذ السبب وتركب الطائرة وتتجه، أي متجها إلى البلد الذي تريد، ولا تفكر بعد ذلك كيف يسير، أي طريق يمر إلى آخر ذلك. أنت ما عليك هنا إلا أن تتق الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وبعد ذلك لا تشغل نفسك بهذه المسألة. يقول عمر رضي الله عنه: والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء. أما الإجابة فهي إلى الله جل وعلا، كيف تكون ومتى تكون، أن تكون أكثر ثقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كذلك هنا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدر. عندما تمتلئ قلوبنا بهذه المعاني العظيمة وهذا النور تتغير حياتنا تماما، والله سنجد حياة أخرى تماما. سيأتي مزيد بيان لهذه المعاني العظيمة التي تحملها هذه السورة. وتحدثت في الأسبوع الماضي عن التوكل وخطأ الناس في فهم التوكل، وبيان شيخ الإسلام ابن القيم بهذا الجانب: ألا يجعل الإنسان عجزه توكلا ولا توكله عجزا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، أي خذ بالأسباب. وبعد ذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله، يرزقه من حيث لا يحتسب، فهو حسبه. لاحظوا كلاهما يؤكد بعض الآخر. فعندما يضرب موسى عليه السلام بعصاه بأمر الله جل وعلا الحجر ينفجر ماء، وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وفي سورة الأعراف فانبجست. هو العصا نفسه يأمره الله بأن يضرب به البحر، يضرب به الماء، هناك ضرب الحجر فانبجس ماء، هنا يأمره الله جل وعلا: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. مباشرة فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فأصبح كل فرق كالطودي كالجبل العظيم. إذن هل هذا العصا هو الذي يحول الحجر إلى ماء، أو يخرج من الحجر ماء، أو يجعل الماء جبلا؟ لا والله، هو الله، لكن جعله سببا بأمر الله جل وعلا، في كلاهما أمره الله جل وعلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا، أمر من الله، وهنا فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر. لا بد من فعل السبب، والله سبحانه وتعالى غني، قادر على أن يفلق البحر دون أن نضربه موسى، وأن يخرج الماء دون أيضا أن يضرب موسى، كما أخرج الماء لنوح عليه السلام. فالأرض من تحت والسماء من فوق، حتى يبلغ أمر الله جل وعلا بماء من همل. الله جل وعلا قادر على أن ينزل الرطب للبتول لمريم دون أن تهز جذع النخلة، لكنه لابد من فعل السبب. فالله جل وعلا قد أمر النار أن تطفئ، أن تنطفي مباشرة، لأن إبراهيم في هذه الحالة عليه السلام كان مقيدا، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا التوجه إلى الله ونعمه بعده. وقلنا يا نار، الخطاب للنار، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن إبراهيم لم يكن يستطيع أن يفعل شيئا عليه السلام. إذن هذه حالنا مع هذه الأحوال، أن نفعل السبب ولو كان يسيرا، لكن الذي يجب أن يكون عظيما وكبيرا هو الإيمان بالله جل وعلا، هو التقوى، هو التوكل، هو الثقة المطلقة، عدم الاستعجال، إن الله بالغ أمره. لا تستعجل، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله جل وعلا لا يعجله مستعجل ولا يؤخره عمله متأخر، هو أمر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هو أمر الله إذا جاء كلمح بالبصر. عندما تكون القلوب كذلك سيجد حياة أخرى بإذن الله. هنا يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إذا رأيت أن أمورك ميسرة وأنت متقٍ لله، لاحظ العبارة، وأنت متق لله ويعطيك الله جل وعلا من حيث لا تحتسب فهذه بشرى. وإذا رأيت العطاء يتدفق وأنت واقع على معصية ومعاصي فهذا استدراج، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيخشى الإنسان أن يكون كذلك. فصحح مسارك واعلم أن هذا قد يكون ابتلاء لك. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا في هذه الآيات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الآيات كم فيها من الوقفات؟ انظروا هذا التشريع العظيم ينزل في موضوع المرأة، في طلاقها، في حملها، في وضعها، في عدتها، في أخص أمورها، في مراعاة الأحوال التي لم تحض والتي يئست والتي تحيض والفرق بينها. إذن هو تشريع متكامل ونظام متكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما بال أولئك الذين يبحثون عن سفاسف عقول البشر البعيدين عن الله ويحكمونها ويفرضونها على شعوبهم المسلمة. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ إن الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المسألة إيمان واستسلام وليس الفعل فقط. ما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا، لا بد من أمرين: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم أيضا ويسلموا تسليما، استسلاما لحكم الله وأمر الله جل وعلا. هؤلاء الخارجون على حدود الله سيأتي العقاب الشديد لهم في آخر هذه السورة بإذن الله. ثم نجد في من هذه الوقفات في هذه الآية هؤلاء المجرمون الذين يتحدثون عن تزويج الصغيرة ويعتبرونه ظلما، وليس الغريب أن يفعل ذلك الكفار، هم كافرون بالله وبرسوله وبكتابه، وليس فقط في مسألة واحدة من هذه المسألة. أقول هؤلاء الكفرة لا يستغرب عليهم هذا الأمر، ولكن المشكلة أن يأتي ناس من أبناء جلدتنا يتكلمون بلغتنا من بعض الإعلاميين وغيرهم ويثيرون شبها على هذه القضية. هذا هو الإشكال، سبحان الله، يتعجب الإنسان كيف مسخت قلوبهم، أصبحت قلوبهم كقلوب الذئاب. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شبه. هنا هؤلاء الذين يشرعون على الشرع لماذا الصغيرة تتزوج؟ هنا القرآن يحقق هذه المسألة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إلى أن يقول واللائي لم يحض، يعني الصغيرات. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال هؤلاء غربت قلوبهم؟ أليس هو أمر الله جل وعلا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا جاء الأمر من عند الله انتهى كل شيء. إذا ثبت لك أن الله أمر بها أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحذار أن تأتي وتخضع النصوص لعقلك، كمن يأتي لحديث صحيحة كحديث الذباب، أو لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهي أحاديث صحيحة في البخاري وغيره، ويعرضون على عقولهم القاصرة فيحدث في ذلك ما يحدث. من هؤلاء أمام أمر الله جل وعلا؟ ولذلك سيأتي في هذا الأمر بيان شديد في هذه القضية: ذلك أمر الله أنزله إليكم. أمر الله، إذا جاء أمر الله لا نناقش، إذا جاء نهر الله بطل نهر معطل. ثالثا، هؤلاء الذين يقولون أن تزويج الصغيرة لم يفقهوا هذا الدين. فرق بين العقد وبين الدخول بالصغيرة. العقد يجوز أن يعقد على الطفلة، لكن الدخول يشترطه الفقهاء كما في كتب الفقه أن تكون أهلا للدخول، قد تكون السنة التاسعة أو أكثر أو أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة رضي الله عنها وعمرها 9 سنوات. هم لا يفرقون ولا يدركون هذه الأحكام. أيضا رابعا في مثل هذه المسائل، ويتحدثون ظلما وجورا وطغيانا عن الحرية وحقوق الإنسان، انظروا ماذا يفعلون في الغرب، انظروا حوادث الاغتصاب حتى بالصغيرات ولا يستنكرون هذا الأمر. هؤلاء المجرمون يقرون في قوانينهم حتى لا يقال هذه حالات شاذة يعاقب عليها القانون، زواج المثلي. زواج الآن يقر في عدد من الدول، بل أقرته الأمم المتحدة الظالمة الطاغية. أي زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فعل قوم لوط يقرونه كقوانين. وهو من البشاعة والجرم كما بين الله في القرآن، وكانت من أشد العقوبات عقوبة قوم لوط، حيث قلب الله بهم الأرض لأنهم أتوا الأمور مقلوبة، فعاقبهم الله بمثل ذات جزاء النفاق. لا ينكرون هذا الأمر، لا ينكرون حادث الاغتصاب، لا، أمور كثيرة جدا، الخليلات وغيرهن، ويشنعون على الشر. مرة أخرى، ليس اللوم على هؤلاء فقط، وإنما على بعض المنتسبين لأبناء المسلمين الذين مسخت عقولهم وقلوبهم في هذا الأمر. فهذه أيضا من وقفات هذه الآية. فأيضا بعد ذلك يقول جل وعلا: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. مرة أخرى، هذا أمر الله، ما عليك فقط إلا أن تتأكد أنه أمر الله أو أمر رسوله، وأمر الرسول هو أمر الله، إن هو إلا وحي. بعد ذلك لا تلتفت، لا تقبل النقاش في هذه المسائل. ثانيا، قضية تعظيم أمر الله جل وعلا، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما قدر الله حق قدره، سبحان الله، ترى أناسا يعظمون أوامر البشر تعظيما عجيبا ولا يعظمون أمر الله جل وعلا. أقول تجد بعض الناس يعظم أوامر البشر ولا يعظم أمر الله. أعطيكم مثال سهل جدا ترونه يوميا في حياتك: دخول المسجد والصلاة، المصلي واقف أمام الله جل وعلا، انظروا إلى حركاتهم، إلى تصرفاتهم، أمور لا تليق بمن هو واقف أمام الله جل وعلا. بينما والله رأيناهم أمام كبار المسؤولين في الدولة، تجد الإنسان بحالة من الخشوع والخضوع وعدم الحركة، وربما لو جرح ما انتبه. لماذا؟ لأنه عظم البشر، لأن قلبه امتلأ هيبة لهذا البشر الذي دخل عليه، أميرا أو وزيرا أو مسؤولا أو صاحب حاجة، شيء عجيب جدا. بينما أمام الله جل وعلا لا تجد هذا الخضوع، لا تجد هذا الخشوع، لا تجد هذا الاطمئنان. والسر في ذلك هو عدم تعظيم أمر الله جل وعلا. كان بعض السلف إذا صف يصلي تقع الطير عليه، يحسبونه أو تحسبه الطيور عمودا، لا يتحرك إلا بركوعه أو سجوده. حتى إنهم كانوا يصلون الليل في السطوح، وكانت السطوح الفروق بين الجيران يسيرة. فرجل لديه جار من العباد، توفي هذا الجار، فيقول ابنه، يقول ابن الجار الثاني: يا أبتي، جيراننا أخذوا العمود الموجود السابق، يحسب أن الموجود كان عمودا، لأنه كان إذا صلى لا يتحرك منه. نرجع لموضوعنا، ذلك أمر الله، ذلك من يعظم شعائر الله، ذلك من يعظم حرمات الله، وما قدر الله حق قدره، كل منا يحاسب نفسه. ولذلك لما رأى بعض السلف رجلا يتحرك في صلاته، قال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. هذا ليس حديثا، وإنما هو لو خشع قلبه لسكنت جوارحه، لكن القلب لم يخشع ولا يدرك. تجد أحدنا لا يدري ماذا قرأ الإمام اليوم، ما نقول لم يتدبر ما قرأ، لا يدري ماذا قرأ، وهو كلام الله جل وعلا. لو قام الآن أحد من البشر وقال: يا أخوان، عندي خبر مهم، لشرأبت إليه الأعناق، فكيف لو قال: أيها الناس، عندي أمر ملكي سأقول لكم؟ والله ستجد العجب. أوامر الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا يقرأ صباح مساء في الليل والنهار، لا نخشع لا نتدبر، بسبب أننا لم نتق الله حق تقاته. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، آيات الخشوع. إذن أصل إلى قضية تعظيم أمر الله جل وعلا. ومن يتق الله، مرة أخرى يأتينا موضوع التقوى، يكفر عنه سيئاته، يمحوها تماما ويعظم له أجرا. وهنا فائدة أيها الأحبة، لاحظ الكريم سبحانه وتعالى، إذا اتقيت الله جل وعلا كفر عنك سيئاتك، وأيضا لم يكتب جل وعلا كرما منه بتكفير السيئة، بل يعطيك من الخير ويعظم له أجرا. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأذكر قبل سنوات قرابة 20 عاما أو تزيد قليلا، رأيت شخصا مغني من المغنين أعلن توبته، وكان ليلة 27 وقد نزل من إحدى البناءات المواجهة للحرم، فسلمت عليه وقلت له: هذه ليلة عظيمة، اصدق في توبتك، كل ما عملت من ذنوب وسيئات سيجعله لك حسنات. قال: إذن كذا، هذه المعنى الجميل، إذن ستكون حسناتي كثيرة. قلت: ما عند الله أكثر، لأنه يعرف ذنوبه ويعرف خطأه. نعم، قلت: ما عند الله أكثر، نسأل الله أن يهديه، لأنه أثر فيه أهل الفساد وعاد. فالشاهد إن الله سبحانه وتعالى يكفر عنك السيئات ويعظمك أكثر. الفائدة هنا، الفائدة هنا أيها الأخوة، أن الكريم لا يكتفي بالعفو، الكريم لا يكتفي بالعفو، إنما يجعل مع العفو إكراما للإنسان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين العافين ومحسنين. فيكون مع العفو الإحسان، لأن بعض الناس يعفو وجزاه الله خير على عفوه، لكنه قد لا يحسن إلى من معه. فأذكر قصة شهدتها، شخص مسؤول في مؤسسة عنده عمال، أحد العمال أخطأ وسرق، فجاءوا به، يعني اختلاس أكثر مما هو سرق، هذا فعفى عنه وقال، فقررت الإدارة أن يسفر. فبعد يوم كم يوم قال: ماذا فعلتم مع الرجل؟ قالوا: سفرناه. قال لهم: هل أعطيتموه شيئا مكافأة؟ قالوا: كيف نعطيه وهو مختلف. قال أخطأت، ما دمنا عفونا هو سيذهب إلى أهله، كان المفروض مع العفو أعطيتموه ما يكفي نفقة له ولأهله، هذا هو من العفو. هنا الله جل وعلا يعلمنا ذلك، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم تبدأ أو يبدأ مقطع عجيب جدا، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذه الآية العظيمة وهي تبين وتشرع في موضوع إذا وقع الطلاق وفيه إسكان، من تلك الوقفات مراعاة للوقت. أولا انظروا هذا التشريع الدقيق، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن، الآيات تشريع كامل لا تجد فيه خلل وحاشاه، فهو كلام الله جل وعلا. ثم يقول وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية والله فيها من الوقفات عجيبة جدا. واحد، من هم اللي تعاثر؟ الزوجان، حتى ولو بعد الطلاق. فسترضع له أخرى أي اختلف بشأن هذا الطفل. تصور أمه تعاثر وأبوه يعاثر، وربنا جل وعلا يأمر بالرفق به ويجد له مخرجا. سبحان الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها، هذه هنا حتى الوالدة لم تكن رحيمة بولدها. وإن تعاثرتم أي تعاثر الأبوان بشأن هذا الطفل، يأتي القرآن يبين حماية هذا الطفل، يبين أن لا يكون هذا الطفل ضحية لاختلاف الأبوين. وهذه مسألة ثانية، وهي أيضا كم رأيت ودخلت في قضايا يختلف الأبوان، قد يحدث الطلاق وقد لا يحدث، ومع ذلك مع كل أسف يعاقب أحدهما الآخر بالأولاد. الأم قد تعاقب زوجها الذي طلقها بالأولاد، والعكس أحيانا وهو كثير الأب لأنه حدث الطلاق يعاقب الأم بالأولاد. من المعاقب حقيقة؟ المعاقب هم هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأولاد. كم في ذلك من آثار نفسية، كم في ذلك من ظلم، كم فيه من جريمة، أين القلوب الرحيمة؟ وقلت لكم لا أحصي الحالات التي أعرفها في هذا، والله إنني أعرف بعض الآباء إذا حدث الفراق يحرم الأم من ابنها، وهناك أمهات أيضا يحرمن الأب من أبنائه. كل عقاب، كل منهما يريد أن يعاقب الآخر. ما ذنب هذا الطفل؟ ما ذنب هذا الولد؟ كيف سينشأ في عقد، في جو معقد؟ ثم بعد ذلك يقولون تحدث الجريمة. كثير ممن في دور الأحداث الآن أي وقعوا في جرائم من السنة الثامنة إلى الثامنة عشر، يسمى دار الأحداث، وقد تتبعت هذا الأمر من سنوات بسبب اختلاف الأبوين. ينشأ الطفل قد في جريمة، فوجدت أن أغلب أو كثيرا ممن في دور الأحداث بسبب اختلاف الأبوين، فأول ما يجد الفرصة للجريمة يرتكب الجريمة، لأنه يعيش في جو أسري مؤسف. حتى والأبوان، حتى والأبوين أيضا قد لا يصلان إلى الطلاق، لكن كل منهما يضغط على الآخر بمن؟ بالأطفال. فيفر الطفل ويهرب الطفل ويحدث ما يحدث. سبحان الله، لماذا يعاقبون أبناءهم؟ والله جل وعلا ينزل هذا التشريع. ثالثا، تأملوا يا أخوان، وإن تعاثرتم. أحيانا قد يكون التعاثر من الأثنين، من الأب والأم، وأحيانا لاحظوا يكون من الأب وحده أو من الأم وحدها. أين الوقفة هنا؟ الله جل وعلا وإن تعاثرتم، لأن الأب والأم، بينما يمكن أن يكون أحدهما عسيرا على الآخر أن يكون يسيرا. إذا وجد الرجل في زوجته عسرا أن يكون اليسر من قبله، أو إذا وجدت المرأة في زوجها عسرا وشدة أن يكون اليسر من قبلها. لماذا يتفقان على العسر؟ فهنا يقول وإن تعاثرتم، تاثر من اجل ماذا؟ من اجل ارضاع طفل. الام تشترط شروط والاب يشترط شروط فيضيع الطفل. فلو اننا سلكنا هذا المنهج والله لانحلت مشكلات في بيوتنا. يقول لي احد الاخوه يقول يمازح زوجته، قال الحمد لله من فضل الله يعني مع أنه يحدث بعض الخلاف لم يصل إلى خلاف مستعار. قال تدري ليش؟ قال لا. قالت من فضل الله ما في إلا شيطان واحد، إن صار عندك ما صار عندي وإن صار عندي ما صار عندك، ما في شيطانين يجتمعون علينا ولا كان مشكلة. يعني تقصد أنه لو أني اشتديت أنا أنت تلين، أو أنك أنا اشتديت أنت تلين، وهذا الصحيح. قد لا يخلو بيت من بيوتنا من مشكلة، ما خلى بيت النبوة، لكن أن يحكم الدين والعقل. فإذا اشتدت المرأة وغضبت على الرجل أن تراجع ما دام الأمر قابل للتراجع، والعكس إذا اشتد الرجل والزوج وهو الأكثر ما يقع لأن المرأة ضعيفة على المرأة أن تتراجع حتى لا يقع الطلاق وتكون المشكلة. فهنا يقول وإن تعاثرتم يأتي الحسم فسترضع له أخرى. الأمر ليس على كيفكم، أنتم لا تريدون إرضاعه، الأم لا تريد إرضاعه، الشرع يقتله، كتاب الله يحقق له العدل والحماية. هذه من تلك الوقفات مثل هذه المسألة. أيضا سبحان الله يقول الله جل وعلا في نفس الآية لازمنا وأتمروا بينكم بمعروف. أخوتي والله ما أدري كيف أعبر، كنوز كنوز في هذه السورة. وأتمروا بينكم بمعروف، من شان أجل ماذا؟ من شان طفل، من شان هذا الطفل الذي لا يتكلم، أي التشاور. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما في سورة البقرة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أراد فقط مجرد فصل الرضاع، متى يفصل الرضيع؟ متى يجوز؟ يعني لو أراد أن نفصله قبل العامين لأن يرضع الطفل لعامين، يجعل الله هذا الشرط العظيم جدا. فإن أراد فصالا أي فصالا للطفل قبل تمام الحولين بشرطين، عن تراض منهما وتشاور. لا يحق للمرأة أن تفصل الطفل دون أن تأخذ رأي الأب، ولا يحق للأب أن يفصل الطفل عن الرضاع دون رضا الأم. الآن مع كل أسف أصبحت كثير من النساء والله ما ترضع ابنها ولا في الشهر الأول ولا في الشهر الثاني، بحجة أن تحافظ على جمال شكلها وتعتمد على هذه الحليب المستورد، ولك لا تستغربوا ما ترونه من أشكالات وأمراض في الأطفال. حليب الأم ليس له بديل، والله جل وعلا يشترط يجعل شرطا حتى لو كان يرضع لمدة سنة ونصف أو سنة وعشرة أشهر قبل تمام الحولين، لا يحق للأب ولا للأم أن أحدهما يمنع من الرضاع إلا بالتشاور، طبعا بدون ظلم للطفل. هنا واعتمروا بينكم بمعروف من أجل هذا الطفل. الذي أردت أن أقوله، هل فعلا نحن نتشاور في أمور الكبرى في الأسرة؟ هل الواحد منا في شأن الأسرة قبل أن يتخذ قرارا يدعو زوجته ويقول يا أم فلان أريد؟ طبعا فيما يخص الأسرة وخاصة ما يخص المرأة والأطفال يتشاورون. هل المرأة قبل أن تتصرف تشاور زوجها وتستمزج رأيه؟ قد تجد بعض النساء تستشير البعيد والقريب إلا زوجها، وقد تجد بعض الرجال يستشير فلان وفلان وزوجته آخر يعلم. بل وأسوأ من ذلك أن البعض يرى أن استشارة المرأة عيب أو أن استشارتها ضعف. يقول رجل يستشير امرأة، سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير النساء، عمر رضي الله عنه ومن هو عمر الذي يهرب منه الشيطان يستشير حفصة رضي الله عنها في بعض الأمور. هذا هو القوة وهذا هو التكامل. طيب إذا كان الله يأمر وأتمروا بينكم بمعروف من أجل طفل، ما هو إذن من باب أولى ما هو أعظم من الطفل أن يكون كذلك؟ هذه مسألة نغيب وتغيب عن الأذهان مع كل أسف. طيب طيب، إذا كان كذلك في شأن الأسرة، في شأن المجتمع، هل المجتمع قائم على أمر الشورى؟ طيب في شأن الدولة، هل الأمر يقوم في بالشورى أو في شأن الأمة؟ لماذا يوجد الاستبداد من بعض الأشخاص في بيته، مستبد في بيته، مستبد في مسؤوليته، في مستبد في من تحت يده؟ والله جل وعلا يأمر بالتشاور في سورة البقرة، وبالائتمار وهو التشاور في سورة الطلاق، من أجل طفل صغير. كيف في القضايا الأكبر؟ قطعا هو أولى كما قال العلماء. مع كل أسف كثير من الناس لا يفقه شأن الشورى، وشأن الشورى في القرآن عجيب. ولذلك فالله جل وعلا ذكر لنا في مواضع عدة حتى تشاور الكفار. ملكة سبأ لما تذكر قصتها ورسالة سليمان عليه السلام تقول: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، بل فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى في مواطن يستشير. منهج الاستشارة منهج شرعي ومنهج عقلي. الآن في الغرب في شؤونهم الخاصة حقيقة تجد في بعض بلاد الغرب، ولا أزكيها ولا أمدحها لا، لكن تكلم عن جانب الشورى حقيقي عنده في أمور مصالحه، لأن العقل بحد ذاته يدرك أن الشورى مخارجها عظيمة جدا. فكيف والشرع قبل ذلك؟ ونجد من كثير من المسلمين يمارس عدم الاستشارة، ويقول قائلهم: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لا يا أخي الكريم، لا والله ليس ما قالت. وآخر يقول: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. سبحان الله، تقطع رؤوس دون يسألوا برهان، هل هو معصوم؟ هل هو نبي؟ هذا الخلل الذي خلل جاهلي في الحقيقة، الاستبداد وهو واقع في الأمة، يبدأ من الصغر، من الصغير إلى من هو أكبر منه، وهكذا حتى في شأن الأمة. الاستبداد عاقبته وخيمة. هذا معاني من تلك أيضا المعاني أيها الأحبة، أيضا من تلك الوقفات. يقول الله جل وعلا: وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته. من وقفات في هذه الآية واحد أن الإنفاق على قدر الطاقة، على قدر الإمكان. مرة أخرى مشكلات كبرى في البيوت الآن بسبب النفقة. تأمل القرآن في باب التكاليف العبادات، يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي باب المال النفقة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لأن المال فيه أخذ وعطاء، أما هناك فهي قدرات يجعلها الله في الإنسان. ففرق بين الأمرين في اللفظين، فجعل في باب التكاليف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهنا: إلا ما آتاها، ما أعطاها، والعطاء هو من الله جل وعلا. فباب النفقة من أعظم أسباب عدم الاستقرار الآن في البيوت. قد يكون الرجل ليس عنده دخل، وتصر المرأة إلا على نفقة مثل غيرها، تريد أن تسافر مثل غيرها، تريد أن نفقات المناسبات، وهو لا يستطيع. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فلينفق مما أتاه الله. الخطأ في هذا الموضوع هو من أعظم أسباب الخلل في البيوت الآن، وأنا مطلع على أحوال كثيرة سببها النفقة. طيب الرجل يأتيني عندما أدخل يقول: ما عندي شيء، أنا راتبي هكذا، وهي تطالبني مثل أختها. أختها قد يكون زوجها تاجر أو ما دخله كبير جدا، وتريد إلا تقول: نريد نكون سواء. في بعض الزواجات أحيانا يثقل على الناس وتبدأ الديون، نريد مثل غيرنا، فتنشأ المشكلات التي ترون. هذه مسألة يجب أن، وأيضا بعض الرجال ليست المسؤولية عن المرأة، رجال والله أعرف يملكون المال لا ينفقون، بخلاء، فيهم بخل عجيب جدا. دخلت في قضية من القضايا ورجل لديه دخل كبير لا ينفق على الطفلة، تقول منذ ولدت والله ما اشترى لها ثوبا واحدا ولا أنفق ريالا واحدا عليه، وهي ابنته أو ابنه. فيوجد رجال عندهم بخل وشدة وتضييق، وقد أعطاهم الله، والله جل وعلا وضع الميزان، ينفق من ساعة من ساعته، هذا له العرف، نفقة الغني غير نفقة الفقير، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه، أي ما عنده شيء فلينفق في حدود طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن لا يمكن أن يكون الغني الثري مثل الفقير والعكس. فتأتي هذه الآية تبين هذه الموازين الدقيقة في هذا الأمر. ثم يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، ففيها عدة وقفات مرة أخرى. هذه الآية قلت لكم آية التفاؤل. أولا، كثير من الناس يكون في عسر فيريد يخرج من العسر فيستبدله بعسر أشد منه أو أعسار. خذ مثال في باب الطلاق، تعرض قضية، تقول امرأة مثلا أنا زوجي لا ينفق علي، طيب لا ينفق علي، طيب ماذا تريدين؟ تقول أريد الطلاق. طيب إذا طلقتي هل تتزوجين؟ قالت لا ما أريد أتزوج. طيب إذا كنت الآن عنده وينفق نفقة يسيرة على الأقل، إذا طلقت لن ينفق عليك أهلك، وهو لن ينفق عليك لأنك مطلق. ثانيا، بعد الطلاق ماذا سيترتب على الأولاد من مشكلات؟ ثالثا، المجتمع ينظر ربما هذا وإن كانت نظرة فيها خطأ للمطلقة غير المتزوجة المستورة في بيتها، هي تريد أن تخرج من مشكلة استغراق في اللحظة الحاضرة، تعاني من مشكلة في البيت مع هذا الزوج، إما أنه شديد أو صعب الخلق أو قليل النفقة، تتصور أن الخروج بالطلاق. طيب ماذا بعد الطلاق؟ والعكس كذلك، بعض الرجال يأتي ويقول أنا أريد أطلق زوجتي، وأناقشهم كثيرا في هذا. طيب ماذا يترتب على الطلاق؟ صح أنت عندك مشكلة مع زوجتك الآن، قد يكون فيها عسر، قد تكون عسرة، قد تكون صعبة، لكن انظر إلى العسر الذي يترتب عليك بالصبر. سيجعل الله جل وعلا بعد عسر يسرا، وما أعطي أحد عطاء، كما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء أو وسع من الصبر. فالصبر عطاء، أن يصبر الإنسان، تتحمل المرأة، يتحمل الرجل، وينتظرون أمر الله، لأن الله هنا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذه معاني كبيرة، بعد هذا الضيق في النفقة مثلا أو في ماله، وعد من الله، وعد من الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أن تتفاءل، الذي لا يتفاءل بهذه الآيات، يعني خذوا مثال ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان عنده مشكلة مع زوجته بسبب النفقة، ثم جاء شخص من أقاربهم وهو غني وقال ما في داعي لهذا الأمر، أنا مستعد بإذن الله أنفق عليكم، يفرحون ويعتبرون طبعا إذا لم يكن فيها منة، طيب جيد هذا، لكن أين وعد الله؟ الله جل وعلا يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، انتهت الآية؟ لا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه معاني عظيمة تفوت علينا، فيقع يعني نرتكب العسر بعد العسر، ونحن كأننا نتصور ونبحث عن اليسر، وهذا غير صحيح. وعد الله الذي لا يتخلف سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم يقول جل وعلا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. هذه الآية دخلت في آية الطلاق، هذا التدبر في وسط الطلاق، لها عدة وقفات. أن كثير من المجتمعات من المشكلات الاجتماعية بما فيها الطلاق سببها عدم تطبيق شرع الله، فهذا تهديد للمجتمع الذي لا يطبق شرع الله، وتهديد للدولة التي لا تطبق شرع الله. وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها، خرجت وتحدد وتعدد حدود الله، فيعاقب الله هذا العاقب الشديد في الدنيا والآخرة. ثانيا، مرة أخرى، أيها الزوجان، أيها الأبوان، أيضا من تخلى عن أمر الله في هذه السورة التي جاءت بأدق التفاصيل فهذا تهديد بعقوبة كبيرة جدا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هؤلاء الذين يريدون أن يعالجوا مشكلاتهم الاجتماعية حتى في داخل البيت مع أولاده مع زوجته بعيدا عن شرع الله، عقابهم وبال وخسران في الدنيا والآخرة. فهو تهديد صريح سواء على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة أو على مستوى الأسرة. إذن يقف الإنسان خائف يبحث أين العلاج، أين شرع الله، كيف أطبق شرع الله، كيف أتق الله جل وعلا، وكأي من قرية عاتت عن أمر ربه فحاسبناها حسابا شديدا. إذن هو تهديد لكل من خرج عن أمر الله وعن شرع الله جل وعلا سينال هذا التهديد. فأيضا هنا مسألة إخوتي عظيمة جدا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أقف مع وقفتين، وإن كانت الآية نصا في موضوع النفقة في الأسرة، الآن بعض الناس معسر ويصر بعض من أصحاب الديون إلا أن يعاقبوهم ويسجنوهم. والله مرارا أقول لبعض الأخوة يأتي لي ويقول لي أنا أريد، يبلغني أنه قدم دعوة وسجن فلان. طيب أقول تعال أنت الآن، أو يريد أن يسجنه، تختلف الحال. أقول طيب سأسألك السؤال، لماذا سجنته؟ قال لي أني طالب وبدين ما سدد لي. قلت طيب هل تعرف عنده مال؟ قال لا والله ما أعرف عنده مال. قلت طيب إذا سجنته هل سيكون عنده مال؟ قطعا لن يكون عنده مال. إذن أنت تزيد المشكلة بالإضافة إلى أنه ظلم، ظلم لا يجوز. نعم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، حتى إن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال حتى إن بعض القضاة هداهم الله قد يظلم هذا المسكين الذي ليس عنده شيء فيسجنه. نعم، إذا ظهر للقاضي أنه متلاعب، أنه مماطل، أنه عنده مال يخفيه، فلا شك يعاقب، وهذه سآتي لها. لكن بعض الناس فعلا تعرف يقينا، بل يعرف صاحب المال صاحب الدين أنه لا يملك شيئا وليس عنده قدرة على التسديد، ثم يسجنه ثم يعاقبه، هذا ظلم لا يجوز. ثانيا أيضا بعض الذين عليهم ديون عندهم أموال ويخفونها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضهم وعقوبته. هذه بالمقابل أيضا، لأن هناك بعض من عليهم من يطالبون بديون يتلاعبون بأموال الناس، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويتلاعب بالمال، هذا أيضا لا يجوز. ومطل الغني ظلم يحل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عرضه وعقوبته. نعم الأمر عظيم، طبعا يحل عرضه للمظلوم وليس لكل الناس، وعقوبته من لدن ولاة الأمر أي القاضي وغيره أن يعاقبه بالسجن أو غيره. هذه مسألة الآن مصيبة، أناس يضغطون على أناس لا يملكون شيئا ويسجنونهم، وكم يترتب على السجن من مفاسد على أولادهم، على حتى الدين لا يستطيع ما دام لم يفعل شيئا، والعكس أناس عندهم أموال ويرضون ويخفون الأموال ويهربونها بحسابات سرية أو غيرها ولا يتبالون يسجنون أو لا يسجنون. مسألة تحتاج معادلة، فليتقوا، ما لها علاج إلا التقوى، ليس لها علاج إلا تقوى الله جل وعلا، وأن يعلم الإنسان أن الله هو الذي يراقبه وهو الذي سيحاسبه. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هكذا. وتلك أيضا مما نقف فيه، فاتقوا الله يا أولي الألباب. لاحظوا كيف جاء الختام، فاتقوا الله يا أولي، لأن أصحاب العقول هم الذين يدركون وهم الذين في الحقيقة يتجاوبون، لأنهم يعلمون أن سعادتهم في الدنيا والآخرة بالاستجابة لأمر الله. أما هؤلاء السفهاء فهم قديما وحديثا لا يدركون أمر الله ولا آثار أمر الله. فاتقوا الله يا أولي الألباب، هذه آخر آية جاءت في الحث بالتقوى، وهي خامس آية تؤكد على التقوى كلها في هذه السورة التي آياتها كما قلت 12 آية. فاتقوا الله يا أولي الألباب، معنى لها لازم أن الذي لم يتق الله ليس من أولي الألباب. لو كان من أصحاب العقول، لو كان من أولي الألباب، لو كان عاقلا لاتقى الله جل وعلا، لأن في ذلك سعادته في الدنيا والآخرة، لأن في ذلك استقراره، لأن في ذلك حصول المال، لأن في ذلك السلامة من العقوبة في الدنيا هذا، فكيف بالآخرة؟ إذا كان سفيها فيقول السفهاء من الناس، وما أكثر السفهاء، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فكذلك هنا فاتقوا الله يا أولي الألباب، قاعدة أختم بها لأنه وجب الأذان، بقدر تقوى الله يكون عقل الإنسان، وبقدر عقل الإنسان تكون تقوى الله. يقول الله جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إلى أن يقول رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات وفيها من الوقفات. أولا أن القرآن أنزل إلينا وإلى البشرية، ولكنه خاطبنا إليكم لأن المسلمين هم أكثر، هم المستجيبون لأمر الله جل وعلا. أيضا تشريف لهم أن الله أنزل الذكر إليهم، وإلا فقد نزله رحمة للعالمين. أيضا جعل أنه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، مع أنه حقيقة جعل يخرج البشر جميعا من الظلمات إلى النور، ولكن كما في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات: رسولا نتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يعود مرة للتعبير عن التقوى بعمل الصالحات، فما علينا إلا أن نتق الله جل وعلا، وبهذا يتحقق أمر الله جل وعلا ويتحقق الرزق. تنبيه نبهت إليه في الأسبوع الماضي: ومن يتق الله يرزقه، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثير من الناس يتصور أن الرزق هو المال، وهذا غير صحيح. المال شيء من الرزق، الصحة رزق، الإيمان قبل ذلك رزق، العافية رزق، الأمن رزق، كل نعمة من الله جل وعلا فهي رزق. فإذا سألت الله جل وعلا أن يرزقك، لا تحصر الأمر بالمال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه. إن كنت بحاجة إلى الصحة رزقك الصحة، إن كنت بحاجة للمال رزقك المال، إن كنت بحاجة إلى السعة بعد الضيق والسعة عليك. فكثير من الناس الآن يفهم الرزق أن المال، فهم يفسرون الرزق ببعض جزئياته، والرزق أوسع من ذلك، ويجعل له رزقا. فهذا أيضا من تلك المعاني المهمة، فهو رزق متنوع. ثم بعد ذلك يقول الله، يختم السورة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم. قال العلماء فيها وقفة، هذه الآية ختمت وهذه السورة بهذه الآية فيها إشارة، لأن الإنسان إذا كان في حالة شدة أو ضيق أو عسر يأتيه الشيطان يقول صعب تتغير حالك، صعب تتغير. معقول أنت مريض تشفى أو فقير تغتني أو في هذا الضيق؟ يعني أعطيكم مثال: دخلت في قضية بين زوجين، أسأل الزوجين كل واحد منهم: هل تتوقع أقول للزوجة مثلا أن تنحل المشكلة بينك وبين زوجك؟ قالت لا. سألت الرجل قال يمكن، يعني يضعف. تأتي الآن: الله الذي خلق سبع سماوات وخلق هذه الأراضي قادر على أن يغير من حال إلى حال، سيجعل ما بعد عسر يسرا. لأن هناك مثل قديم وهو مثل خاطئ، يقولون غير أو حدر جبل، يعني انقل جبل ولا تغير طبع. المشكلة الاستسلام لهذا الأمر خطأ عقلا ونقلا، ترده الآيات وترده الأحاديث ويرده الواقع. لأن بعض الناس حتى نصل للنتيجة، لما يكون هناك عسر في الزوجة أو عسر في الرجل يتصور أنه لا يمكن أن ينحل، هذا غير صحيح. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فهو قادر إذا توجهت إليه بصدق وإخلاص أن يغير هذا. والله نعرف أناس أيها الأخوة كانوا من الحمق بشيء عجيب، الآن من أحلم الناس. نعرف أناس كانوا من البخل بشيء عجيب، من أكرم الناس. من يتق الله يجعل له مخرجا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنما العلم بالتعلم. أليس هناك جهال أصبحوا من كبار العلماء فيما بعد؟ تعلم فليس المرء يولد عالما. نعم، وكما أن هناك أيضا أناس كما قلت فيهم أخلاق معينة تتغير، فإذا تتغير حال الإنسان. فهذا المثل السيء أن يقول غير جبل ولا تغير طبع، كم لهم الإشكالات، لأن الإنسان إذا وصل لهذه القناعة قد يتخذ قرارا خاطئا. بينما بالإمكان أن تتغير الحال، تتغير حال الزوجة، يتغير حال الأولاد. الله أعرف امرأة صالحة ولا أزكيها على الله، تقول أحيانا يغضب الأب من أولاده وهم شباب، قد تكون فترة مراهقة، عندها كلمة واحدة فقط أصبحت معروفة عندها، تقول اصبر إذا كبروا سيتغيرون. فعلا كبر بعض أبنائها وتغيروا. هذه السياسة عند هذه الأم جميلة جدا، تقول لزوجها إذا غضب اصبر احلم سيتغيرون، يكبرون ويتغيرون. وفعلا كبروا وتغيروا، هذه جميلة جدا لما تعلم أن الله قال إنما الحلم بالتحلم، يكون الإنسان ليس حليما يمكن أن يصبح حليما، أن ليس كريما يصبح كريما، وهلما جرى من الصفات. فالاستسلام لبعض الأخلاق أنها لا تتغير غير صحيح. فالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذه النعمة العظيمة وهذه القدرة الهائلة، فإنه سبحانه وتعالى قادر على يغير من حالك من مرض أو شدة أو فقر، فتوجه إليه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفيه كلمة خطأ صححها شيخنا الشيخ ابن عثيمين، بعض الناس يقول أمره بين الكاف والنون، بين الكاف كن فيكون، لا، يقول الشيخ هذا غير صحيح، الصحيح أن أمره بعد الكاف والنون، إنما يقول له كن فيكون، وإلا ليس بين الكاف والنون. معنى لطيف وجميل من الشيخ محمد رحمه الله. إذن لا أراد الله، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذا أمر الله جل وعلا، واحد لمح البصر يعني يغير الله من حال إلى حال، لكن توجه إلى الله، استق مع الله. أختم هذه الوقفات بوقفات سريعة، فأقول أولا هذه السورة فيها من المواعظ البليغة والحكم العظيمة واستقرار الأسرة وحل المشكلات، فما أحوجنا أيها الأخوة إلى الرجوع إليها. وكما قلت لكم كما بدأت أن أحد زملائي من الرقاة المعروفين أصدقات ولا أزكيه على الله يقول منذ سمعت الكلام عن سورة الطلاق أصبحت أرقي مرضاي بتدبرها وليس بالنفس فقط، يقول أنفذ عليهم نعم ولكن بالتدبر، يقول وجدت منهم تجاوبا ووجدت علاجا لمشكلات فقط بتدبر سورة الطلاق. وهذا أمر فعلا نراهم، فما علينا إلا أن تكون منهجا لنا في حياتنا، كما أن القرآن كله منهج والسنة منهج، فهذه السورة في موضوع المشكلات والعسر والضيق منهج عظيم جدا. ثانيا الاعتبار بأحوال الأمم وكيف عاقبهم الله جل وعلا. ثالثا فقد الظالم نفسه كما مر معنا، إذا وقع الإنسان في ظلم على زوجته ولا الزوجة على زوجها ولا على ولده، أول ما ظلم ظلم نفسه، والظلم يترتب عليه مفاسد عظيمة. لو يشعر كل منا أنه إذا ظلم أحدا فقد ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره لتغيرت أحواله، لأن ما في أحد عاقل يرضى الظلم نفسه أبدا، ما يرضى. الله جل وعلا في هذه السورة يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أي قبل أن نظلم غيره، زوجة أو صاحب مال أو ابن. ولك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، يعني قبل أن يكون كف شرك صدقة على الآخرين، وهو لا شك صدقة على الآخرين لكنه صدقة بك على نفسك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. أيضا التحذير من عاقبة المعطلين لشرع الله، المتحاكمين إلى القوانين الوضعية، المتجافين لهذا الأمر، وهو تهديدهم ووعيدهم في القرآن عظيم كما مر معنا. ففي القرآن ثلاث آيات كلها تضيف البيوت للنساء، وقرنا في بيوتكم واذكرنا ما يتلى في بيوتكم لا تخرجوهن من بيوتهن، مع أنه بيت الزوج غالبا ليس بيت المرأة، قالوا فهي إضافة، هنا إضافة لزوم، إضافة لزوم. فالأصل في المرأة أن تقر في بيتها، فسمي لكثرة استقرارها فيه بيتها. يعني أعطيكم مثال بسيط جدا، في بعض الأعمدة في هذا المسجد أو غيره يسمى عمود فلان، هو عمود المسجد ليس عمود فلان، لكن لماذا سمي عمود فلان؟ لأنك تجد دائما فلان متكئ على هذا العمود، من أراد هذا الشخص يجده على هذا العمود، فسمي في بعض المساجد هذا العمود، حتى أحيانا لو جاء شخص وجلس عليه قال قم قم سيأتي فلان، هذا عمود فلان، هو طبعا ليس ملكا له، هذا بيت الله، لكن لكثرة لزومه إياه سمي عمود. فكذلك أضيفت البيوت للنساء في هذه المواضع في القرآن في الأحزاب والطلاق، لأن الأصل أن تلزم البيت ولا تخرج إلا لحاجة، وقرن في بيوتكم، هذا معنى لطيف وتعبير مهم جدا. أيضا كما قلت في أن أكثر الناس لا يفهم الرزق إلا المال، بينما في حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. من أعظم العطاء هو الصبر، الذي أعطي الصبر أعطي خيرا كثيرا أكثر من المال وأكثر من غيره. أيضا يقول الله جل وعلا في ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سيأتينا واحد ويقول طيب الآن شوف الغرب عندهم ويرزقهم من حيث لا يحتسب، هذه شبهة موجودة. أجاب العلماء عنها، قالوا أن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكنه لم يقل إن من لم يتق الله لم يرزق الله، قد يرزق الله بعض الناس وهو لم يتق الله. لماذا؟ قالوا استدراج، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فالغرب الآن وبعض كبار العصاة يرزقه الله، لكن فتنة واستدراج. ثم ذكر العلماء معنى لطيفا، أن رزق المؤمن إذا اتقى الله سهل، سهل جدا، لكن رزق الكافر أو العاصي والله عفو عنا من منا لم يعصي يكون عسيرا وصعبا. إذن هذا معنى من تلك المعاني. أيضا وأتمر بينكم بمعروف، الأمر بالمعروف عظيم جدا، وكل منا عليه أن يقوم بهذه الخصلة العظيمة، والعرف معتبر في العلاقات الاجتماعية. وأتمر بينكم بمعروف قالوا بالعرف، ومن القواعد الكبرى في الشريعة أن العادة محكمة، كثير من الأحكام الشرعية يرجع فيها إلى العرف في الزواج. يعني ممكن يكون مهر بعض الزوجات في بلد يختلف عنه في بلد آخر حسب العرف، ليس محددا، فالعرف أيضا معتبر في مثل هذه المسائل. أيضا قد جعل الله لكل شيء قدرا، لا نستعجل يا أخوة، لا نستعجل. لكن أدلكم أيضا على مخرج مهم جدا من باب المخارج، حتى لا يفهم الإنسان يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، إذن أنا أنتظر أمر الله وقدر الله. أقول فيه هذا جانب آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. قد يكون قضاء، لا شك هو قضاء عليك، بدل ما تستسلم وتقول أنتظر أمر الله قد جعل الله لكل شيء قدرا، عليك بالاجتهاد بالدعاء. وفي هذا مخرج، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيكون الله قد قضى عليك قضاء، أي قدر عليك قدرا، فبدعائك وإلحاحك وصدقك يجعل الله لك فرجا. فنجمع بين الأمرين حتى لا يستسلم الإنسان، يأتي إنسان ويكون عنده مرض أو عنده ضيق أو في الرزق يقول هذا قدر الله عليك. نعم قدر الله عليك، لكن اعمل السبب، ومن أعظم الأسباب هو الدعاء لا شك، والتوجه الصادق هنا لا يرد القضاء إلا الدعاء. أيضا فمن تلك الوقفات قد سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذه الأشهر. الأصل في الحياة هو اليسر، والعسر طارئ، إذن الإنسان يكون عنده أمل أن ينتقل إلى أصل وهو اليسر. فإذا جاءك عسر في حياتك أو في بيتك أو في مسؤوليتك أو في نفسك، فاعلم أنه أمر طارئ، والأصل هو اليسر. والله جل وعلا جعل من سمات هذه الشريعة هو اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا أصبت بشيء من العسر فاعلم أنه طارئ، أنه مؤقت، بإذن الله إذا أخذت من الأسباب الشرعية يزول هذا العسر ولو لم يكن فيه إلا صبر. أيضا ومن الأرض مثلهم، شوف انظروا هذا، هذا كلام الله جل وعلا، جاء العلم الحديث فعلا ليكتشف أن الأرض سبع طبقات، الله جل وعلا هو الذي بين ذلك منذ قرون، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع طبقات، فلا شك أن علم الله سبق هذا العلم الحديث الذي فتن به بعض الناس. دور العلم الحديث إذا كان صادقا هو الاكتشاف. أيضا أختم فأقول من لم يتفاءل بعد هذه السورة فليراجع نفسه، من لم يتفاءل بعد سورة الطلاق وغيرها من آيات القرآن فليراجع إيمانه، من لم يتفاءل فإنني أخشى أن يعاقب، لأن الله جل وعلا يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي، ويقول في الحديث القدسي بل في سورة الطلاق فما ظنكم برب العالمين، ما ظنكم برب العالمين أيها الأحبة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله أقسم بالله، يقول ابن مسعود ومن هو ابن مسعود رضي الله عنه في مكانه ومنزلته ويقينه، ما ظن أحد بالله ظنا خيرا إلا حققه الله له. إذن المشكلة فينا، في حسن ظننا بالله جل وعلا، في تفاؤلنا، في صدقنا. هذه السورة أيها الأخوة والله دعها، اجعلها في قلبك، ستجد الفرج والراحة والنور والتفاؤل حتى في واقع الأمة. الآن الأحزاب تآمرت على الأمة في الشام، الآن هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين مؤامرات عظمى عليها، نتفاءل، بل إن هذه المؤامرات من أقوى الأدلة على النصر بإذن الله إذا أخذنا بالأسباب الشرعية. إن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إذا صبرنا مع مواجهة هذا الأعداء واتقينا الله جل وعلا وأخذنا الأسباب لا يضرنا كيدهم شيئا. فتفاعلوا، نعم المعركة صعبة في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها، لكنهم متفائلون بوعد الله، وواجبنا أن ندعو، أسأل الله أن نرزقنا الفأل الحسن وحسن الظن بالله جل وعلا، وأن يجعلنا من كل ضيق مخرج.